أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في الليلة الماضية انتهينا من تفسير بسيط جدا للآية الكريمة العظيمة المتكررة في القرآن 114 مرة، وهي آية بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الليلة نبدأ بسورة الناس ونشرح ثلاث آيات إن شاء الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كلمة قل طبعا كما قلنا في الليلة الماضية جوانب ثلاث ومحاولات ثلاث نتطرق إليها في بحث التفسير: الجانب اللغوي، والجانب التدبري أو التفسيري، والجانب الروائي، يعني روايات أهل البيت سلام الله عليهم. أما الجانب اللغوي في هذه الآيات الثلاث، كلمة قل واضحة، أمر من قال يقوله، والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم موجه إلى كل من يقرأ هذه السورة. أعوذ من العوذ، أي الالتجاء. كل ضعيف يلتجئ إلى قوي. هذا الالتجاء يسمى في اللغة العربية في كلمة ثانية مرادفة للالتجاء بالعوذ أو الاستعاذة. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله. ممن؟ من الشيطان. فالالتجاء له جانبان: جانب من وجانب ب. ألتجئ بك من فلان شخص. دائما كلمة الالتجاء وكلمة الاستعاذة له حرف جر: ألتجئ بأبي من عدوي، ألتجئ بجاري من محاربي مثلا، وهكذا. في هذه الآية أيضا نفس الشيء: أعوذ بمن؟ برب الناس. ممن؟ من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، اللي نقرأها بكرة إن شاء الله. فأعوذ بمعنى ألتجئ لغة طبعا. بمن ألتجئ؟ برب الناس. ثلاث كلمات هنا: الرب، والمالك أو الملك، والإله. ثلاث كلمات: الرب بمعنى السيد المدبر الذي يدبر أمور إنسان شخص يسمى رب، يعني كلمة الرب أيضا يطلق للبشر أيضا في آيات سورة يوسف. أيضا كلمة الرب أطلقت على عزيز مصر، قال اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فكلمة الرب بمعنى السيد والمربي والمدبر للشؤون. الناس كلمة واضحة طبعا، اسم للجمع، مثل القوم مثلا، تقول قوم، القوم من قام يقومه. كلمة بحد ذاتها لغة، في اللغة العربية أكو كلمات بحد ذاتها جمع وليس لها مفرد، مثل القوم، مثل الرهط، كلمة تدل على الجمع ولكن ليس لها مفرد. الناس نفس الشيء، ومفرده إذا نريد أن نطلق على له مفرد ليس من المادة طبعا، يقال الإنسي أو الإنسان، جمعه يصير الناس عن البشر، كلمة واضحة. ولكن من ناحية اللغوية اسم يطلق على الجمع، رب الناس، ملك الناس. ما معنى ملك؟ السلطان الذي يملك أمر دولة يسمى ملك، يملك أمر أمة يسمى ملك الأمة، وهكذا. السلطان المعروف، الملك واضح. ملك الناس، إله الناس. إله على وزن كتاب، إله كتاب بمعنى مكتوب، كتب يكتب كتاب، يعني مكتوب. عندما تقول قرأت كتاب الجغرافيا مثلا، يعني مكتوب الجغرافيا. هذه في اللغة العربية فعال يأتي بمعنى مفعول في هذه الكلمة. فعندما تقول إله بمعنى مألوه يعني معبود، أله عبد، يأله يعبد، إله معبود، كتب يكتب كتاب، أله يأله إله. فالإله بمعنى المعبود، أله يعني عبد. فإله الناس يعني شنو؟ يعني معبود الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه من الناحية اللغوية أتصور يكفي هنا. من الناحية اللغوية قلنا في الليلة الماضية لا نتطرق إلى اللغة كثيرا، ليش؟ لأن ما يفيدنا هواية الإمعان في اللغة وفي الجوانب اللغوية. الإمعان في التدبر أفضل من الإمعان في جوانب اللغة. أما بشكل موجز من الناحية اللغوية هذا معنى الآيات الثلاث. طيب، هذا الجانب اللغوي. أما الجانب التدبري الذي قلنا نعدده بشكل مرقم، أول إثارة في هذه الآية قل أعوذ برب الناس، كلمة قل. قل أمر من الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله. هناك إشكال يستشكله بعض الناس، أنه لماذا أثبتت كلمة قل؟ وهل يجوز لنا أن نحذف قل نقول أعوذ برب الناس، يعني نبدأ السورة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ونترك كلمة قل، كما قال بعض المعروفين لا نريد أن نأتي بأسمائهم؟ الجواب على ذلك أننا كما قلنا في الليلة الماضية مأمورون ومكلفون بالتوقيف. التوقيف في اللغة الشرعية في الاصطلاح الشرعي يعني نحن مكلفون بما جاء به الشرع وبما نزل عليه القرآن، لا نتمكن أن نغير أي كلمة من كلمات القرآن ولا أي حرف ولا أي نقطة، لا نتمكن. ليش؟ لأن إذا غيرنا أي كلمة يطلق علينا تحريف القرآن، كما الأمم السالفة اليهود والنصارى حرفوا الكلمة عن مواضعه، يعني شنو؟ يعني بدلوا بعض آيات الإنجيل وبعض آيات التوراة، ومشكلتهم بدأت من التحريف. مشكلة اليهود والنصارى والأمم السالفة بدأت من التحريف، حرفوا ما أنزل الله. نحن لا نتمكن أن نحرف لأن التحريف بدعة. حتى إذا أتى فلان وفلان وقال كلمة قل احذفوها من القرآن، كما قال قبل سنين بعض الذين يدعون القيادة، هذا باطل. ليش باطل؟ لأن قل ليس مخصوص للنبي فقط، كل من يقرأ هذا القرآن سيقرأ قل فيقول نفس الشيء الذي قاله النبي. فقل ليس متوجه إلى النبي فقط. عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، تأويل هذه الآيات بعلي بن أبي طالب مثلا، ولكن يطلق على الذين آمنوا أيضا، المؤمنون من صدر الإسلام إلى يوم القيامة،
من مصاديق يا أيها الذين آمنوا منه كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة. كذلك كلمة قل، صحيح أن كلمة قل أول ما أطلقت إلى النبي، يعني يا نبي الله يا رسول الله قل، ولكن أنا اللي أقرأ الآن أيضا شنو يوجه إلي، هذه الكلمة توجه إلي. علاوة على ذلك نحن مأمورون بقراءة القرآن كما نزل من عند الله، لا نغير ولا نبدل، كما قلنا في الليلة السابقة لا يمكن لنا أن نقول باسم قاسم الجبارين مثلا في بداية كتبنا ورسائلنا وخطبنا، ليش؟ لأن الله ما قال الشكل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب المستضعفين، كل هذا من صفات الله، ولكن في شعار لا يأتي هذا، نقتصر على ما جاء به القرآن. فكلمة قل موجه إلى النبي وموجه إلى كل مؤمن. التدبر الثاني يحتاج إلى مقدمة جدا وجيزة. احنا مشكلتنا مشكلة الوقت، نريد أن نلخص ونلخص حتى لا نتجاوز الوقت. هناك قدرات ثلاث يمكن أن يلتجئ الضعيف إلى هذه القدرات. كيف؟ أنا إذا أحست بضعف، شعرت بنوع من المظلومية في حياتي العملية في حياتي اليومية، إلى من ألتجئ؟ أول ما ألتجئ إلى منعمي، إلى مربي. من هو؟ مثلا أبي، أمي، جدي، جدتي، كل منعم على الإنسان يسمى رب. أول ما ألتجئ إلى المنعم، حتى إذا كان ذلك المنعم جاري أو صاحب عملي الذي أعمل عنده في المكتب مثلا. إذا شعرت بضعف مادي أو معنوي ألتجئ إلى من؟ إلى رب العمل، ولذلك يسمى رب العمل. في الدرجة الثانية إلى من ألتجئ؟ إذا ما قدر هذا صاحب العمل أو الجار أو الأب أو الأم، لم يتمكنوا من معونتي، ألتجئ إلى الملك، يعني إلى الحكومة، ألتجئ إلى الملك، إلى السلطان، إلى رئيس الجمهورية، إلى الأمير، وهكذا حسب الاختلافات في السياسة. ألتجئ إلى الملك لأنه المقتدر الذي هو فوق الأب أو السيد أو المنعم أو رب العمل. إذا وصلت إلى حد أنه حتى الملك والسلطان لم يتمكن أن يعينني، إلى من ألتجئ؟ إلى الإله. شوفوا، الرب، الملك، الإله، ثلاث قدرات يلتجئ الضعيف إلى قدرة قدرة. يبدأ من الأول، يلتجئ إلى الرب، الرب بمعنى المربي، السيد، المنعم. إذا ما فاد يلتجئ إلى الملك، إذا لم يفد يلتجئ إلى الإله. الله في القرآن يقول وين تروحون يا بشر؟ تذهبون إلى الرب فأنا ربكم، تذهبون إلى الملك فأنا ملككم، الملك الحقيقي هو الله، تذهبون إلى المعبود فأنا معبودكم، الله هو المعبود. فثلاث قدرات ترتيب فيها. شوفوا يعني الآيات القرآنية مو شكل قوترة، لماذا أتى كلمة الرب قبل كلمة الملك، ولماذا أتت كلمة الملك قبل كلمة الإله، كلها لها معاني دقيقة. ترتيب في القدرات، القدرة الأولى قدرة الربوبية، والقدرة الثانية قدرة الملوكية، والقدرة الثالثة قدرة المعبودية، القدرة المطلقة. الله يقول كل القدرات عندي، كل القدرات تتلخص في الله، فهو الرب. ليش رب؟ لأنه منعم. المنعم الحقيقي ليس والدي وليست أمي وليس جاري وليس رب عملي، المنعم الحقيقي المطلق هو الذي بيده كل النعم، كل الطاقات في الكون بيد من؟ بيد الله، فهو ربنا. واضح؟ القدرة الثانية، كل القدرات ليست بيد الملوك وليست بيد الرؤساء، بيد من بيده أدمة الملوك وأدمة الرؤساء، وهو ملك الناس أي الله. ما تقبل هذول الثنيين؟ تعال إلى الإله. المعبود المطلق هو الإله، هو الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فهذه آيات ثلاث لقدرات ثلاث. يعني عندما نقرأ هذه الآيات نتوجه بإمعان أن القدرة المطلقة ليست بيد الأرباب الدنيويين، وليست بيد الرؤساء، وليست بيد الآلهة التي تصورناها آلهة. لأن الإنسان يتصور أن فلان مقتدر إله، هذا كأنه معبود. الله يوجهنا يقول قل أعوذ، ألتجئ لتلتجئ بهذا وذاك، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل القدرات في الله، الربوبية والملوكية والمعبودية. هذا التدبر الثاني. التدبر الثالث، لماذا أتت كلمة الناس؟ ليش الله في هذه الآية أو في هذه الآيات كرر كلمة الناس ثلاث مرات؟ ليش ما قال رب العالمين؟ قل أعوذ برب العالمين. أليس الله رب للعالمين جميعا؟ وأليس الله إله للعالمين وملك للعالمين؟ يقال في جواب هذا أنها مرتبطة بالآيات التي تتلو هذه الآيات التي سوف نقرأها غدا إن شاء الله. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ممن؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. المشكلة في الآية هذه، في هذه السورة، الوسوسة تقع للناس، فهو رب الناس. شوف شلون تطابق بلاغي. لأن الوسوسة للناس وفي صدور الناس، الله يطلق في هذه السورة رب الناس، ليس رب العالمين. صحيح هو رب العالمين، ولكن من باب الخاص بعد العام. في آيات كثيرة وردت رب العالمين، رب السماوات والأرض موجودة في الآيات، ولكن في هذه الآية بالذات يكرر كلمة الناس حتى يبين أن الوسوسة تأتي إلى الناس، إلى صدور الناس، والعوذ والالتجاء يكون برب هذه الناس نفسهم. هذا من ناحية التطابق البلاغي في الآيات القرآنية، لأن القرآن قمة في البلاغة العربية وفي الفصاحة العربية. التدبر الرابع في كلمة ملك الناس، درجة درجة ترتفع هذه القدرات. يبدأ بالرب، القدرة الأولى التي يمكن أن يحس الإنسان بضعف فيها، القدرة الثانية الملوكية التي تكون قدرتها أوسع وأشمل. ليش؟ لأن الملك عادة، الملوك المفروض فيهم أن لا يفرقوا بين أحد وأحد من أفراد شعبهم، صحيح؟ فلذلك الالتجاء يأتي إلى الملك، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الألوهية، الذي بيده كل شيء كما قلنا. التدبر الخامس في كلمة نفس الملك. هنا بحث فلسفي موجود، أن الملك على قسمين، الملك الاعتباري والملك الحقيقي. هذا لا بس أن شوي نتوجه إلى هذا المعنى. ليش؟ لأنه نحن مبتلون كلنا بهذه المشكلة النفسية. عندما نملك دارا، عندما نملك سيارة، عندما نملك رصيدا ضخما في البنك، عندما نتملك جزيرة مثلا، فلان اشترى جزيرة في فلان منطقة، يحس هذا الإنسان أنه المالك الحقيقي، يأمر، ينهى، يتصرف، يعتقل، يحبس، يروح، يجي، كأنه المالك المطلق. كل مالك يتصور هكذا. الله يريد أن يقول في هذه الآية يا ناس، ديروا بالكم الملك على قسمين، الملك الاعتباري والملك الحقيقي. كل ملك في الدنيا ملك اعتباري. ليش؟ لأنه ينتهي، وكل شيء ينتهي فهو اعتبار. أنا أمثل لكم مثال، في مدرسة من مدارس الثانوية مثلا أو الابتدائية يصير انتخابات، يقولون فلان يكون مدير المدرسة، وفلان ناظر، وفلان مسؤول عن المكتبة، وفلان مسؤول عن الرياضة، وهكذا يوزعون الأدوار بين المعلمين. إلى متى؟ إلى سنة. بعد سنة شو يسوون؟ بعد سنة يكررون الانتخابات. معنى ذلك أنه اعتبار، هذا مو حقيقة، هذا كان اعتبار. أما هذا الذي صار مسؤول عن المكتبة مثلا أو عن الرياضة يتصور أنه المالك المطلق لشؤون الرياضة في المدرسة. ليش؟ لأنه بيده كل شيء يرتبط بالرياضة. ولكن إذا واحد جاء قال له يا فلان دير بالك هذه المسؤولية لسنة، يلتفت رأسا أو لسنة، معنى ذلك بعد 8 شهر هذه المسؤولية تنتهي، بعد 3 شهر، بعد شهر، بعد 20 يوم، بعد يوم تنتهي المسؤولية. الدنيا مصيبتها هذه، أن الإنسان مشغول من الصباح إلى الليل بالدنيا يتصور أنه المالك الحقيقي. ولذلك عندما يتكلم يتكلم بقوة وبعنف وبتعسف، يتكلم كأنه المالك الحقيقي. الله يريد أن يقول في هذه الآية ديروا بالكم، المالك الحقيقي، الملك الحقيقي، الملك الحقيقي بيد الله. طيب احنا شنو ملكنا؟ الملك لدينا اعتباري. كيف اعتباري؟ يعني اليوم انا غني، بكرة انا فقير. اليوم لي منصب، وبكرة هذا المنصب يؤخذ مني، لأن المناصب اعتبارية في الدنيا، كل المناصب اعتبارية في الدنيا، بدءا من الفراش أدنى منصب وإلى أكبر منصب، كل المناصب اعتبارية. فالملك الحقيقي لمن؟ الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الآية القرآنية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني المالك الحقيقي ليسنا نحن، كل أملاكنا أملاك اعتبارية، يعني أملاك فوضت إلينا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الملكية القديمة كانوا يقولون أن الملك أعطيت له هذه القدرة من قبل الله. إلى الآن يعني، إلى الآن أنا قرأت في بعض الكتب أنه في بريطانيا، هذه الملكية الموجودة في بريطانيا في كتبهم موجودة، يعني إلى الآن ثابتة في كتبهم، أن الملك البريطاني مثلا، هذا الملك مفوض من قبل الله، مكتوبة عندهم يعني في تراثهم. معنى ذلك يعني شنو؟ يعني حتى الملكيات السالفة كانت تعتقد بأن الملكية والحاكمية اعتبارية لهم وليست حقيقية، والحقيقة للمالك الحقيقي أي الله تبارك وتعالى. فنحن عندما نقرأ هذه الآية يجب أن نتعرف إلى عمق الآية. طبعا احنا مو ملوك، ولكن احنا نملك شيئا، نملك دارا، نملك سيارة، نملك خدما، نملك حشما، نملك رصيدا في البنك، فتتولد عندنا الكبرياء، يتولد عندنا نعوذ بالله التكبر على الضعفاء. إذا يجينا فد واحد يريد شيء لمشروع نهينه مثلا، إذا أتى شخص يريد أن يبني مؤسسة نتكلم معه بعنجهية. ليش نتكلم هكذا؟ لأننا نتصور أننا المالك الحقيقي. هاي المشكلة هنا، المشكلة تطرأ هنا. أما إذا قرأنا هذه الآية أعوذ برب الناس ملك الناس، وتعمقنا في كلمة ملك الناس، وعرفنا أن الملك قسمان، قسم حقيقي وقسم اعتباري، بعد ما راح نتكبر، نتواضع 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 ونحقق عملا أننا عبيد الله، مو بس باللفظ، يا ربي أنا عبدك، لا لا، السلوك الحقيقي للعبودية عندما نعرف كلمة ملك النار. هذا التدبر الخامس. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والدليل على ذلك فناء الجميع، الكل يفنون والمالك الحقيقي يبقى. إذا أنا مالك حقيقي لازم أبقى، فعندما لا أبقى معنى ذلك اعتباري إلى يوم موتي. حتى الأرصدة تبقى، بس بعض الناس يفلسون بسرعة لا سمح الله. أكو ناس لا يبقون، تجار كبار ما يخالف، بس إلى متى؟ إلى 90 سنة بعدين ينتهي كل شيء. الفناء دليل على اعتبارية الملك وليس حقيقية الملك. الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. طيب، فمن هذه صفاته؟ هذا التدبر السادس. الذي صفاته الرب الحقيقي والملك الحقيقي، يجب أن شو يصير؟ يصير إله. ليش؟ لأنه الحقيقة تعبد وليس الاعتبار. الاعتبار لا يعبد، الاعتبار يهاب، يعني يخاف منه. أنا أخاف من أبي ما دام أنا صغير، أما عندما كبرت ممكن بعد أتجاوز. مثلا أخاف من جاري ما دمت جارا له، عندما نقلت بيتي إلى بيت ثاني إلى منطقة ثانية بعد ما أخاف هذا الجار. أخاف من ومن ومن إلى آخره. ولكن عندما تعمقت أن الرب الحقيقي والملك الحقيقي هو الله، فلا أعبد غيره ولا أخاف غيره ولا أهاب غيره. فالمعبود الاعتباري يهاب فقط لا يعبد. ولذلك الإسلام عندما طرحت العبودية للإله الواحد، هذه الطرحة متلائمة مع العقل البشري، مو بس أنه طقوس والله النبي قال لنا أن هناك إله يعبد، لا، كل هذه مربوطة بالعقل. عندما تقول الرب الحقيقي ليس هذه الأرباب، والملك الحقيقي ليست هذه الملوك، فمن هو الخالق؟ فأوتوماتيكيا وعقليا العبادة تتلخص في الله، فلذلك لا يعبد غير الله أبدا عقلا. يعني الترتيب هكذا يأتي: الرب الحقيقي، الملك الحقيقي. عندما صار الرب الحقيقي والملك الحقيقي هو الله، فيجب أن يعبد ولا يعبد غيره، فيأتي إله الناس. قال التدبر السادس. التدبر السابع: هذه السورة آخر سورة في القرآن، سورة الناس آخر سورة من سور القرآن. نأتي إلى أول سورة في القرآن. ما هي أول سورة؟ سورة الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم صفتان، مالك يوم الدين، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، نفس الكليشه. كأنه يبدأ التنزيل، يبدأ الوحي من الحمد وينتهي بسورة الناس، نفس القضية، قضية الربوبية وقضية الملوكية وقضية المعبودية. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، صحيح؟ نفس الكلمة، رب العالمين، رب الناس، مالك يوم الدين، ملك الناس، إياك نعبد، إله الناس. فهناك إبداع جميل جدا بين دفتي القرآن. أول القرآن الربوبية والملوكية والمعبودية، وآخر القرآن الربوبية والملوكية والمعبودية. يعني خلاصة القرآن هذه الكلمات، خلاصة الإسلام، خلاصة القرآن عبادة الله. هذا يعني إذا واحد سألكم خلاصة توجيهات القرآن ما هي، يمكن أن تجيبه أن أول سورة في القرآن وهي سورة الحمد توجهنا إلى عبادة الرب والمالك والإله، وآخر سورة في القرآن توجهنا إلى الالتجاء برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فخلاصة الإسلام العبادة، خلاصة الأديان، خلاصة محاولات الأنبياء كلهم بدءا من النبي آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خلاصة محاولات الأنبياء والأوصياء تتلخص في القرآن، لأنه آخر كتاب أنزل على آخر نبي، وخلاصة محاولاتهم عبادة الله. خلاصة الإسلام وخلاصة الأديان عبادة الله، لأن أول سورة تدعونا إلى هذه الجهة، وآخر سورة تدعونا إلى هذا الشيء. هذا التدبر السابع. التدبر الثامن في فلسفة العبادة الحقة مقابل العبادة الباطلة، لأن كل إنسان في الكون يعبد. لا تتصور أن واحد ما يعبدها. ممكن تقول الملحدون لا يعبدون، الملحدون يعبدون أيضا، يعبدون المادة. عباد الأصنام يعبدون، يعبدون الأصنام. المسيحيون يعبدون، عبادتهم منحرفة. اليهود يعبدون، عبادتهم منحرفة. كل إنسان على الكون، على الكرة الأرضية، يعبد، ينتمي إلى عبادة فطرية ذاتية عنده. ولكن هناك عبادة حقة وهناك عبادة باطلة. هذه السورة بهذه الآيات تريد هذه الآيات أن تبين العبادة الحقة مقابل العبادة الباطلة. كيف؟ تبين أن العبادة الحقة للرب الحقيقي وللمالك الحقيقي وللإله الحقيقي كما أشرنا سابقا. التدبر التاسع، العبرة التي نأخذ من هذه الآيات الثلاث، عبرة عدم التكبر حتى في العبادة. كيف؟ هذه آخر سورة في القرآن، أليس كذلك؟ نحن قرأنا القرآن كله مثلا، وتعبدنا لله، وهذا شهر رمضان المبارك. يمكن أن يتولد عند الإنسان حالة من الغرور والعجب، نستجير بالله المؤمنون، ها مو الكفار والفسق والفجرة. المشكلة في المؤمنين، أن المؤمن إذا عبد الله وعبد 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 وصلى الليل والنهار وصام نهاره وقام ليله، يتصور أنه يعبد بواسطة نفسه لا بتوفيق من الله، يتصور أنه يبتعد عن الذنوب وعن المعاصي بهمته، وهنا يبدأ الغرور يدب في نفس المؤمن. الله يريد أن يقول في هذه الآيات لا، التوفيق من الله، الاستعاذة حتى من الذنوب برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لأن المشكلة مو بس عند الفسقة، المشكلة عند المؤمنين أيضا، يأخذهم الغرور والعجب. والله أنا صليت صلاة الليل وصمت وأعطيت وأنفقت وسويت مؤسسة وسويت دار أيتام وسويت حسين، كل هذا صحيح، ولكن من وفقك لهذا؟ ابتعدت عن المعاصي. أكو ناس يقولون والله إحنا بعد شنو ابتعدنا عن المعاصي بهمتنا، والله طاقة، يعني طاقة جبارة عندي أنا، كيف ابتعدت عن السينما وعن الملاهي وعن الذنوب وعن الكباريات وكل هذا، ولكن كيف أعود برب الناس؟ أنت ما سويت شيء. الالتجاء ليس منك، البعد عن المعاصي ليس منا، البعد عن المعاصي بواسطة التوفيق الإلهي. أعوذ برب الناس من الذي يوسوس في صدور الناس، مو مني، يعني أنا ما سويت شيء. مثل ذاك الرجال العالم العابد كان يتصور أنه عظيم في عبادته، فرأى في المنام يوم القيامة قالوا له تعال إلى الحساب والكتاب والمحاسبة، المحكمة العليا الإلهية. فأتى النداء، كان عابد زاهد كثير، أتى النداء يا عبدي اذهب إلى الجنة بلطفي بمرحمتي بعنايتي. الرجل اعترض، العابد اعترض، قال يا إلهي أذهب إلى الجنة وليس بلطفك، بعملي. أنا اشتغلت 70 سنة عبدتك، 70 سنة أنفقت، 70 سنة تعلمت وعلمت، هذا جهدي طاقتي، أنت تقول بلطفي؟ هو في المنام يعترض على الله، فاستجير بالله. يبدو نفسيته كانت هكذا، فأتاه النداء قفوه، لا يروح للجنة، صار اصبر. أتى النداء ائتوا بالميزان. بس احنا ما ندري شو الميزان، شنو كيفية الميزان في القيامة، لا نعرفها. أتوا بالميزان، أتى النداء زنوا طاقة العين في هذا الإنسان. شوف ايش قد استفاد من طاقة العين فقط من النظر. وزنوا بالموازين الأخروية، لا ندري كيف، موازين كيلو، غرامات، مثاقيل، ما ندري. وزنوا طاقة العين عند هذا العابد. أتى النداء الثاني، اجعلوا في الكفة الثانية من الميزان كل عبادات هذا العابد، 70 سنة، جعلوا كل عبادات هذا العابد في الكفة الثانية. قال الله انظروا يا عبادي أي الكفتين رجحت، تراه أن استفادة هذا العابد من طاقة واحدة وهي العين، من نعمة واحدة جلت وعظمت وكبرت بكثير من كل عباداته 70 سنة. فإحنا المؤمنين، وهذا شهر رمضان، يجب أن نتوجه، إذا أنفقنا، إذا أطعنا الله، إذا صلينا، إذا صمنا، لا يأخذنا الغرور والتكبر والعجب لا سمح الله، لأن العجب هو داء المؤمنين، داء المتدينين العجب والغرور بأعمالهم. هذه الآية تبين هكذا، يقول أعوذ، أنا ما مسوي شيء، أنا ما أقدر أبتعد عن المعاصي، لا أتمكن أن أصارع الشيطان، لأن نحن في صراع دائم من أول بدء الخليقة إلى الآن، عندما خلق آدم أتى الشيطان، تعرفون القصة، القصة قصة الكون، قصة الخليقة. طيب، هناك صراع مرير في البشر بين قوى الخير وقوى الشر، بين الشيطان وبين الرحمن إذا صح التعبير. طيب أنا البشر الضعيف شو أسوي هنا؟ الله يقول التجئ بي، لا تذهب هنا وهناك. تريد أن تبتعد عن الشيطان، التجئ بالله، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يعني حتى البعد عن المعاصي وحتى البعد عن الشيطان يجب أن يكون بالالتجاء إلى ذكر الله. ولذلك في الروايات كثيرا ما في ذكر الله، لأن الذي يذكر الله دائما يبتعد عن الشيطان. معنى ذلك أن كل توفيق حتى في العبادة بيد الله سبحانه وتعالى. الوقت انتهى، ونحن نقرأ أحاديث قصار في هذا المورد. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان. طبعا أنتم تقارين في علم التشريح أو ما أدري في علم الفسيولوجيا أن القلب له أذنان، فسنفس أذنان هاي أو غيرها ما نعرف. المهم هذا الحديث هكذا: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيه الوسواس الخناس، يعني الشيطان الذي نشرحه غدا إن شاء الله، وأذن ينفث فيه الملك، يا ملك من أدري، المعنوية، الطاقة الرحمانية، فيؤيد الله المؤمن بالملك، فذلك قوله وأيدهم بروح منه. يعني كل ما نتوجه إلى طاعة، إلى طاعة الله، كل بتأييد روحاني من الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية قل أعوذ برب الناس. اليوم واحد سألني قال: عندي مريض أو طفلة مريضة تخاف في الليل، ماذا أعمل؟ قلت جوابه في المجلس إن شاء الله.
له ولكم ولي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاكٍ، شاكٍ يعني يشكو مرض، النبي كان مريض يشكو، فرقاه بالمعوذتين، الرقية يعني العوذة، احنا نسمي الدعاء يعطى للمريض، المعوذتين يعني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد، ثلاث سور قال أقرأها، وقال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك. جبرائيل قال للنبي، قال له بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، خذها فلتهنيك من الهناء. فقال جبرائيل للنبي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الحديث الثالث آخر حديث عن الصادق عليه السلام من قرأها، قرأ سورة الناس، من قرأها في منزله كل ليلة أمن من الجن والوسواس. طبعا بكرة راح نشرح معنى الجن ومعنى الوسواس. من قرأها في منزله كل ليلة أمن من الجن والوسواس، الجن شيء حقيقي وسنشرحه غدا إن شاء الله، والوسواس يعني الشيطان. ومن كتبها، هذا جواب للسائل، ومن كتبها وعلقها على الأطفال الصغار، لأن هنا كثير من الأشياء تسأل من رجال الدين حول العوذات وحول الطلسمات وما شابه، بعض هذه الأدعية والطلسمات باطلة يا إخوتي، إلا الأدعية التي وردت من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مو كل واحد كتب له في الدعاء وفي الطلسم وما أدري في السحر وفي ورقة، هاي لازم تعرفوها، أن الأدعية والأوراد التي وردت من أهل البيت نحن مأمورون باتخاذها. أما كل واحد قاعد في بيت مثلا ويكتب أدعية وأسحار وما أدري أوراد وما معلوم شنو، هذا لا تتجهوا إلى هذه الأمور لأنها من الأمور الباطلة في الإسلام. طيب، أفضل شيء لقضية الخوف، لقضية الوسواس، لقضية الجن وما أشبه، هذه السورة. ليش؟ لأنه عن الصادق عليه السلام من قرأها في منزله كل ليلة أمن من الجن والوسواس، ومن كتبها وعلقها على الأطفال الصغار حفظوا من الجن بإذن الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.